صحيح.
ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. الآية التي قبل هذه وهي التي شرحناها في آخر درس لنا قوله عز وجل خطابا لآدم وذريته فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقفنا عند رأس هذه الآية. الآية التي تليها يقول فيها الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري، هذا يأتي مقابلا بقوله فمن اتبع هداي، فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي ومن تجاهل هذه الهداية أو هذه البيانات التي أنزلها عليه وأنبهه إليها، من تجاهلها فإن له معيشة ضنكا. من أين أخذنا معنى أو هذه المعنى تجاهلها؟ من قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري. والإعراض معناه عدم الالتفات إلى الشيء ترفعا عنه وتكبرا عليه، هذا معنى الإعراض. تقول فلان أعرض عني أي لم يلتفت إلي ازدراء تكبرا عنادا نحو ذلك. والله عز وجل يقول من أعرض عن ذكري أي من سمع بياني يتلى عليه ينبه إليه ولكنه لم يلتفت إلى هذا البيان. قيل له اسمع، هذا بيان أنزل إليك وإلى إخوانك من البشر من قبل ربك، فازداد إعراضا ولم يلتفت إليه. هؤلاء الذين دأبهم ذلك يتوعدهم الله بقوله فإن له معيشة ضنكا. إذن الباري عز وجل لم يتحدث عن الجاهل الذي ذكر بالحق فتأمله لكن لم يفقهه، هذا لا يدخل في الوعيد، إنما الذي يدخل في هذا الوعيد المتكبرون الذين لو أعملوا ذهنهم لآمنوا لكنهم لا يعملون ذهنهم ولا يعملون فكرهم حتى لا تتفتح أفكارهم لمنافذ الحق فلا يؤمنوا، ولذلك فهم يفرون عن هذا البيان الإلهي، يفرون منه بالإعراض وعدم الالتفات. هذه جريمة، هذه جريمة في حق العقل أولا، أليس كذلك؟ جريمة في حق العلم ثانيا، وجريمة في حق الخالق ثالثا. يعني العقل له وظيفة، فالإنسان الذي أعرض بالمعنى الذي نقول عمليا ماذا يصنع؟ يحجب العقل عن وظيفته، يحجب العقل عن وظيفته. وظيفة العقل التفكير في شيء، فأنا عندما أدعى إلى التفكير في هذا الأمر، أنا أدعى إلى توظيف العقل في وظيفته ووضعه موضع التنفيذ لهذه الوظيفة، ولكني بإعراضي ماذا أصنع؟ أحبس العقل عن وظيفته، أليس كذلك؟ هذه جريمة، خيانة في حق أقدس شيء وهبه الله الإنسان وهو العقل. ثم العقل هو مغرس العلوم، يعني في تربة العقل تزدهر المعارف والعلوم، فمن أعرض عن سماع العقل والتنبه إلى إيحائه وقراره فقد حارب العلم أيضا، لأن الإنسان بالعقل يصل إلى العلم. نعم. ومن ثم يكون قد خان الله عز وجل، خالق العقل من أجل توظيفه في التفكير، وخالق العلم من أجل الاستفادة منه للوصول إلى الحقائق. كل هذا ينبع من قوله تعالى: أعرض ومن أعرض عن ذكري. وأما ذلك الجاهل المسكين اللي لسه ما حدا ذكر له وشرح له وفهمه، هؤلاء رحمة الله أوسع من أن ينالهم أي عذاب. واضح الكلام؟ يعني هذا ما في بالقرآن أي آية تتهدد جاهلا بمقت الله إطلاقا، لكن في آيات كثيرة تدعو الجاهل إلى التعلم، وتدعونا إلى تعليم هؤلاء الجهال. نعم. ومن أعرض عن ذكري، الذكر هو كتاب الله المتضمن دلائل وجوده وصفاته، والمتضمن الأوامر والنواهي التي أمرنا بها والتشريعات والأحكام، هذا هو المراد بالذكر. طيب، ما الشيء الذي يتوعد الله به هذا المتكبر الخائن للعقل وللعلم ولله عز وجل؟ يتوعده بقوله: فإن له معيشة ضنكا. معيشة يعني حياة، حياتنا هذه إن سميت حياة فالمراد بها الشعور الذي به يحيى الإنسان، وإن عبرت عنها بالمعيشة فالمراد بها الحياة المليئة بأسباب العيش، من طعام، من شراب، من عمل، من كدح، من زراعة، من فلاحة، من تجارة، أي اسمها معيشة. نعم. وهو اللون الذي تصطبغ به الحياة. طيب، أو الأعمال الذي يمتلئ بها وعاء الحياة. هذه المعيشة التي يحققها الله له كيف تكون؟ تكون معيشة ضنكة. فإن له معيشة ضنكة، أي ضيقة. ما معنى المعيشة الضيقة؟ صاحب النظرة السطحية يخيل إليه أن المعيشة الضيقة تعني المال القليل، الدار الضيقة، الأثاث البسيط، الطعام القليل، هذا هو المراد بالعيش الضنك، ولكن ليس هذا هو المراد. هذا ليس ضنك، وليس دائما الدار الصغيرة والمال القليل والطعام البسيط والحياة البسيطة البدائية، ليس دائما يعني سبب ضنك أو ضيق في الحياة أبدا. إذن ليس المراد بالضنك هنا قلة المال ولا ضيق الدار أو نحو ذلك، إنما المراد بالضنك ضيق الصدر، عدم السرور، اختناق القلب، أن لا يجد هذا الإنسان في حياته انشراحا وانتعاشا، مهما كان المال موفور، مهما كانت الدار واسعة، مهما كانت الشهرة موفورة، فإن هذا الإنسان يعيش في جو خانق، يشعر أن الدنيا تطلق على صدره. هذا معنى قوله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وهذا المعنى الذي يتوعد الله به الإنسان ينبه العاقل إلى أنه غلط كبير، بيكون أحمق الإنسان إذا بحث عن انشراح الصدر في الدار الواسعة، أو بحث عن يعني انتعاش النفس في الأساس الفاخر، أو بحث عن ذلك في الزوجة الحسنة، أو في التجارة الكثيرة الوفيرة إلى آخره، بيكون هذا أحمق ومغفل، يعني ما في كلام. لأن الباري عز وجل عم يرجينا أنه في كثير من الأحيان بيكون كل هذا موجود والرجل يعيش في مختنق. يرى نفسه شقيا وفعلا يعيش معيشة ضنكا كما قال الله عز وجل. الحكمة من هذا أن نعلم أن الإنسان الذي يريد أن يبحث عن انشراح صدره عليه أن لا يبحث عن ذلك في مجرد المال والدار وإلى آخره من الأمور المادية، بل عليه أن يبحث عن جذور ذلك في مكان آخر. هذه هي الحكمة. ما هو هذا المكان الآخر؟ عليه أن يبحث عن انشراح صدره وانتعاش نفسه وسعادته في دنياه في مرضاة الله عز وجل، في تلمس مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإن الله إن رضي عنه أورثه انشراحا في الصدر وانتعاشا ورضا وسرورا. كل هذا يأتي لأنه في الحقيقة اللي بيخلق هذه المشاعر هو الله. المال عمره ما فعل شيئا من هذا، لكن ليس معنى هذا أو معنى ما أقول أن الذي يريد أن يبحث عن السعادة عليه أن يتخلى عن الدار والمال وكل مقومات الحياة ويقف ملتجئا إلى الله عز وجل. لا، طبعا لا. الباري عز وجل جعل هذه الدنيا وسيلة عيش، لا شك في هذا، ولكن هذه الوسيلة لا تعمل عملها ولا تحقق هدفها إلا بفعل الله عز وجل وتسخيره لا في ذلك. فإن شاء الباري سبحانه وتعالى يشقى الإنسان على الرغم من المال الكثير، نعم، فأنت مدعو إلى أن تشتغل وتكدح وتجني، ولكنك مكلف في الوقت ذاته أن تعلم أن كل هذا لا يفيدك شيئا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وظف هذا كله في سبيل تقويم حياتك. فتوج هذا كله بماذا؟ باتباع مرضاة الله سبحانه وتعالى واتباع أوامره وعدم الإعراض عن ذكره. فإن له معيشة ضنكا في دار الدنيا. بعتقد أنه ما عاد في إشكال بعد الكلام أنه يجعل الإنسان يسأل، يقول طيب نحن شايفين جماعات معرضين عن ذكر الله وعايشين في جنان، تدخل دارهم بتشوف كل أسباب السعادة والبسط والكيف موجود، وبتلاقي يعني من وجهه مظهر الأنس والسرور واضح. لا أبدا، أنت مغشوش مغرور إذا تصورت هذا. أنت تنظر إلى إطار فتتصور أن ما في داخل هذا الإطار مثله، وأنت لم تجد إلا إطارا. الإطار اللي بيزوق شيء واللوحة الداخلية شيء تاني. أين تكمن اللوحة الداخلية؟ قلب هذا الإنسان. لو كشفت عن دخائل قلبه لما وجدت ذلك أبدا. نعم، وأنا عشت دهرا طويلا وأنا أحلل هذه الظاهرة في تجارب كثيرة على أشخاص عرفتهم. نعم، فما وصلت إلا إلى مزيد من اليقين بما يقوله الله عز وجل. لكن شو بيصير مع هذا الإنسان؟ هو شقي في نفسه، شقي، بيصير معه مثل هذاك يلي عطش كتير وما رأى أمامه لسوء الحظ إلا ماء مالح، فشرب الماء المالح زاده عطشا، وقام كان شرب نصف كاسة صار يشرب كاسة، شرب أقبل يشرب كاسين، كلما ازداد شربا ازداد ظمأ، وليس أمامه إلا هذا الماء، عادة الظمآن اللي عم يشرب ماء من هذا النوع، من هيك يصير فيه، لأنه هو عم يظمأ وما في أمامه ماء عذب، وشيء خير من لا شيء. نعم، فهذا الإنسان شقي، لكن بتصور أنه كيف متضايق، صدره متضيق، فإلى ما يفر من ضيق صدره؟ إلى لهوه الذي أورثه ضيق الصدر، ساعة اللهو بينسى حاله، ساعة الشرب بينسى حاله، انتهى من شربه لهوه عاد إلى داره، عاد ليجتر همه وليجتر ضيق صدره، بيلجأ من ضيق الصدر لإيش؟ للون تاني من ألوان العبث. نعم، بيفتح التلفزيون، نعم، مل منه، فتح الفيديو، جاب فيلم من الأفلام اللي جايبها، جلس قاعد ينفخ، بعدين ما استفاد شيء، نفس الضيق موجود، لكن هو عم يطلع نسي حاله. هذا ما يحصل، وهكذا يلاحقه الهم. طيب، وهو يفر من الهم، يفر من الهم إلى ماذا؟ إلى مزيد من هذه المظاهر. فالغبي المغفل بيطلع عليه بيظن انه من كتر ما هو عم يعانق هذه المظاهر مبسوط فيها، وهذا الدواء، في حين ان الامر ليس كذلك. والا لو كان كلامنا هذا ليس صحيحا لما وجدت ان هؤلاء الناس هم الذين يكثر فيهم المنتحرون ويكثر فيهم اصحاب الامراض النفسية المختلفة. لا، إذا دققت النظر في أوروبا الآن، هذه الأشياء أكثر شيء بأوروبا، الحمد لله لسه ساعتنا يعني ماشيين بالطريق، ونسأل الله أن لا نصل إلى تلك النهاية. نعم، لكن في أوروبا تنظر فتجد الأشخاص الذين ينتحرون ما بتلاقيهم من الجماعة الفقراء اللي حياتهم يعني طبيعية وبسيطة. نعم، لا، أكثر من تراهم من الذين ينتحرون أو يصابون بالأمراض هم من أصحاب الطبقة العليا، هذا شيء معروف. وإن الإنسان لا يعجب، كل شيء موجود في بيته أبدا، ومع ذلك شقي. الأمراض النفسية كلكم يعلم أن الآن الأمراض النفسية أكثر بكثير هناك من الأمراض الجسدية، وعيادات الأمراض النفسية أكثر بكثير من عيادات الأمراض الجسدية في أوروبا بالذات، رغم أن الطب النفساني إلى الآن ما نجح، إلى الآن ما نجح بالهيلمة وبالشغلة النفسية كلياتها. نعم، إذن هذا مصداق دقيق لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بالمقابل من لم يعرض عن ذكر الله لا يضل قلنا ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. مو شرط تلاقي بيته كبير وماله غني من الأغنياء الكبار، هذا أيضا نظرة سطحية ساذجة يعني، لأنك بالواقع وذات التجربة تنظر إلى رجل ذي دخل محدود ودار صغيرة ويعني حالته كلياتها حالة بسيطة جدا جدا، يخيل إليك إن قست الأمور بهذه المعيشة المادية إن الرجل لازم يكون طول الليل ما عم ينام من قهره، هيك لازم يعني بتخيل الإنسان، وإنه طول النهار عم يضرب كف على كف، ليش ما صار من الأغنياء؟ لكن ادخل شي خطرة لبيته وشوف يعني البسمة النابعة من أعماق قلبه، وشوف السرور اللي عم يصطبغ به هو وزوجته أولاده. انظر إليه عندما يضع المائدة التي لا تضم إلا طعام بسيط جدا جدا، وهو عم يأكل هو وأسرته، تشتهي تأكل معهم. من منظر الإقبال الداخلي بقابلية إلى هذا الطعام، رغم أنه عم يأكل شيء بسيط جدا. كثير من الناس ينظرون إلى مثل بيصير بينفخ وبيتأفف أنه هو بيتمنى لما بيقعد على صفرة فيها ألوان يأكل بمثل الأدوية، لكن ما عم يتحقق له هذا. نعم. ينام ملء عينه، لا سائل عن الشيء اللي أنت عم تدور عليه ولا شيء. ليش؟ لأنه السرور منين بيطلع؟ من القلب. ومن مالك القلوب؟ الله. شوف يقول نعم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وهو خالق المشاعر كلها. نعم. إذا فهذا كلام دقيق علمي صحيح. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مو بس هيك بقى بالدنيا، هو مش الحال يوم القيامة أسوأ. ونحشره يوم القيامة أعمى، معروف معنى الأعمى، مثل قوله تعالى: يحشرون إلى ربهم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، عميا وبكما وصما. ونحشره يوم القيامة أعمى، ما في داعي نقول، ما في داعي نقول يعني أعمى القلب، يعني لا لا لا، خليها على ظاهرها. الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، لا سيما الدليل على أن المعنى الحقيقي هو المراد جاي. نحشره مو شايف شيء، وهذا نظر أشد للضنك، يعني يكاد يختنق لا يرى شيئا، ويحب أن يرى كل شيء. محجوب هذا الإنسان، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ربي، قال ولا سيقول، هو سيقول، ولكن نزل الماضي منزلة المضارع، يعني عبر بالماضي بدلا عن المضارع بيانا لتأكيد هذا الشيء وأنه سيقع، وكأن الأمر وقع ومضى. والبيان الإلهي في كثير من أحيان أسلوب هذه القضايا يكون أسلوب تمثيلي كأنما نرى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذا الدليل على أن كلمة أعمى المراد بها المعنى الحقيقي، هو ما كان بصير في الواقع بالمعنى المجازي في دار الدنيا، هو كان أعمى قلب في دار الدنيا، مو هيك؟ نعم. لكن عم يقول وقد كنت بصيرا، أي بصيرا بعينين. إذن هو الآن أعمى بعينيه، أي زيادة على عمى القلب في دار الدنيا. فرض على نفسه عمى القلب، ففرض الله عليه في الآخرة أيضا عمى البصر. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك، أي كما فعلت بك الآن فعلت بنفسك في دار الدنيا، فاستأهلت هذا الذي فعلته بك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فكذلك اليوم تنسى. أتتك دلائل وجود الله، أتتك براهين عبوديتك، أتتك براهين أنك موظف مكلف بتكاليف محمل مهمات، وذكرت بها وبعدت لك مين يذكرك ويقلك وينصحك ويحاكيك مرة ومرة وعشرة وعشرين. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيها أم تناساها؟ وتناساها. هنا المراد بالنسيان أي حكم على نفسه بأن لأنه بارئ الأعرض، يعني هو إذا ذكرت بها فآثرت أن تعرض عنها وأن تنساها، أي عرضت نفسك لنسيانها لأنك لم تضعها في عقلك ولا في ذهنك. فكذلك اليوم تنسى، كما أنك نسيت ما أمرتك به وأعرضت عنه وتعاليت عليه، فوآثرت أن تكون أعمى القلب، أنت حكمت على نفسك أن تكون أعمى القلب والفؤاد، فلأضف إلى ذلك أعمى البصر أيضا. شو بدك بالبصر؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لما بيصير الواحد بصره أعمى، والله لو 10 عيون له براسه ما بيستفيد منه شيء، لكن لما بتكون بصيرته القلبية قوية حتى لو كان أعمى ما بيتضرر أبدا، مو هيك؟ نعم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك أي على هذه الشاكلة هذا الجزاء الذي قلته لكم، نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. أسرف وأعرض بمعنى واحد، أعرض عن ذكري. لما أعرض ليش أعرض؟ لحتى يلاقي أمامه المجال أوسع أن يخبص على كيفه. نعم، قال لك اسمع في إله عم يكلفك بكذا وكذا وكذا وكذا، قال احمل حالك وروح عني، ما بدي اسمع الكلام هذا، لأنا ما لي فاضي إني ربط نفسي، أنا بدي انبسط. أعرض. طب لما أعرض ليش أعرض؟ مشان حتى يقدر بقى ياخذ حظه، فأسرف. يعني أنه الباري ما بيقول لا تأكلوا لا تشربوا لا تنبسط، يعني الباري ما أمرنا أن نحرم أنفسنا، لكن أن لا تصرفوا. كل من الحلال، اشرب من الحلال، انبسط ضمن حدود مباحة، نعم اشتغل بالدنيا لكن ضمن منهج. الإسراف هو أنه ما يربط نفس الواحد بهالمنهج هذا وعلى كيفه بقى يعيش كأنما خلق لهذه الدنيا، اليوم هو موجود بكرة يموت، يلا خلي إيش كل هالمظاهر الدنيوية مشان ينبسط. هذا معنى أسرف. كذلك وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. بالمعيشة في دار الدنيا التي تكون ضنكا وبحشره أعمى، وانتهى الأمر لهم. لا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. العذاب اللي بده يعفي أخيرا ويستمر فيه هو أخطر الكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الإعراض عن ذكره وأن يرزقنا البصيرة النافذة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.